الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل.
يقول المؤلف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني باب بيان حكم هذا القول، قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. حكمه تحريم لثبوت النهي عنه. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا كثير عند الناس يجري على ألسنتهم من غير قصد. وسر النهي أن الذي يعلق طلب المغفرة على المشيئة كأنه غير جازم ولا عازم. الناس يقولون لبعضهم إن شئت حتى لا يحرجونه، والله تعالى لا مكره له، فلا وجه لهذا الاستثناء، لا وجه لهذا الاستثناء. فالذي يعلق الدعاء على المشيئة فهو إما أنه ضعيف الرجاء، وإما أنه يخشى أن الله تعالى يستعظم الطلب، وأن في الجزم والبت اللهم اغفر لي فيه، يعني عند هذا الجاهل كأنه يعني يخشى أن يحرج ربه إن صح التعبير. ودل على هذا نفس الحديث، ففي الأول قال وليعزم المسألة، إذن من علق الدعاء المشيئة لم يعزم المسألة، وفي الثاني قال وليعظم الرغبة، ليعظم الرغبة ويكون صادق وجاد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذن فلا موجب ولا مبرر ولا وجه للتعليق اللهم اغفر لي إن شئت، بل على المسلم أن يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، ولا يقول إن شئت. وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء من أعطاه. فالله تعالى جواد كريم لا يستعظم المسائل وإن كبرت. نعم، هات المسائل.
في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء بالدعاء.
النهي عن الاستثناء بالدعاء، الاستثناء هو قول المتكلم إن شاء الله. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك،
وهو ضعف العزم والتحرج من طلب الشيء من الله. تحرج، يتحرج نفس المكلف، يتحرج أن يسأل، يتحرج أن يسأل ربه يعني الشيء الكثير والشيء العظيم، كما يكون ذلك مع المخلوقين، ولا سيما البخيل، فإنه الذي يناسب أن يقال له أعطني إن شئت ولا يطلب منه إلا الشيء اليسير. نعم، تعالى الله. المسألة الثالثة.
الثالثة قوله ليعزم المسألة.
ليعزم المسألة، يعني هذا ضد، يعني نهى عن قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، وأمر بالعزم والجزم في السؤال، فنهى عن التعليق وأمر بالجزم. نعم.
الرابعة إعظام الرغبة.
إعظام الرغبة، إعظام الرغبة يعني أن تطلب الطلب وأنت حريص. نعم، إعظام الرغبة.
الخامسة التعليل لهذا الأمر.
تعليل لقولي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال وليعظم الرغبة فإن الله، هذا التعليل، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم،
انتهت. صلى الله عليه وسلم.
هذا فيما يظهر ليس هو دعاء، هذا رجاء، كما تقول فلان المرحوم كيف تقول؟ تقول إن شاء الله، أما إذا قلت رحمه الله أو اللهم ارحمه فلا تقول إن شاء الله. فقول العائد طهور إن شاء الله معناه أرجو أن يكون هذا الأثر وهذا المرض طهورا لك، طهور إن شاء الله، هذا دعاء منهي عنه. تعني طهور إن شاء الله؟ لا، هذا رجاء. لو كان دعاء ما صح أن يقول إن شاء الله، إذا قلت جعله الله طهورا فلا تقول إن شاء الله، لكن إذا قلت مرضك هذا طهور فهذا صيغة خبر فقل إن شاء الله. وضربت لك المثل بقول الناس فلان المرحوم، فمثل هذا لا يصح إطلاقه إلا مع التقييد بالمشيئة إن شاء الله، فنقول لمن قال ذلك قل إن شاء الله. الله المستعان. إيش تقول إيش؟ لا هو الدعاء ما أدري أنا، الدعاء المنهي عنه قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، أو قولك مثلا شفاه الله شفاك الله إن شاء الله، أو اللهم اشفه إن شئت، اللهم اشفه إن شئت، التعليق على المشيئة. نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
الأصل إن المماليك عبيد وإماء، الذكور عبيد والإماء والإناث إماء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، سماهم الله عبيدا بل وعبادا، عباد وإماء، والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. سمى الله العبد ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة، أمة مؤمنة هذا اسم شائع، لكن في يعني جاء في هذا الحديث النهي عن إطلاق العبد على المملوك وإطلاق الرب على المالك في صيغ معينة، وإلا فكذلك الرب جاء إطلاق اسم الرب في مثل اذكرني عند ربك، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك إنه ربي أحسن مثواي، ويقال رب الدابة، حتى قال في الإبل لقطة الإبل معها عذاء وسقاء، دعها معها عذاء وسقاء ترد الماء وتأكل الشر حتى يلقاها ربها، وقال في اللقطة فإذا جاء ربها يوما من الدار فادفعها إليه. لكن في لفظ المخاطبة والإضافة تكون فيها مشابهة، وفيها لا يقل أحدكم أطعم ربك، هذا خطاب، هذا نهي عن مخاطبة العبد، مخاطبة العبد بالتعبير عن سيده برب، أطعم ربك، اذهب إلى ربك، وضئ ربك يعني سيدك. أو يقول العبد ذهبت إلى ربي قلت لربي، لأن العبد مكلف وله رب يعبده ويطيعه ربه. يعني العبد إذا قال ربي ينبغي ألا يريد بهذه الكلمة إلا ربه ورب سائر الناس، إلا رب الناس، قل أعوذ برب الناس. تختلط لو قال أطعم ربك أو هذا ربي أو أذهب إلى ربي أو يناديه بعد أشد أن يقول يا ربي، هذه كلمات تشتبه. فلا يليق بالعبد أن يقول هذا ربي قلت لربي، أو يخاطب ويقال له أين ربك أطع ربك. لا أطع سيدك. وليقل العبد بدلا يقول ربي ربي جئت من ربي هذا، فليقل سيدي ومولاي. سيدي لا بأس، سيد إذا قال السيد لعبده، وليقل سيدي ومولاي. والسيد المالك مولى، وكذلك العبد إذا أعتق مولى من الجانبين مولاه. وهكذا السيد لا يليق أن يقول عبدي عبدي، لأن الأصل العبودية لله، فلا يليق أن يقول هذا عبدي وهذا أمتي ويا عبدي وقلت لعبدي وجاء عبدي. لكن لو قال عندنا عبيد وأنا اشتريت عبد وبعت عبدين، هذا يختلف عن أن يقول عبدي وهذا عبدي ويا عبدي، يضيفهم إلى نفسه في عند المخاطبة. وليقل بدل عبدي وأمتي، يقول فتاي، جاء الفتى، هذا فتاي وهذه فتاتي وهذا غلامي، هذا البديل. والبديل في الصورة الأولى سيدي ومولاي، فالعبد يقول فلان هذا سيدي ومولاي، والعبد يقول لمماليكه فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من أدب الألفاظ، فمن أدب الألفاظ اجتناب الكلمات الموهمة. وما ورد في قصة يوسف عليه السلام يمكن أن يقال إن هذا في شرع من قبلنا، أي مشكلة. ثم إن الذي في شرعنا هو يعني في مواضع مخصوصة لا مطلقة كما ذكرنا، والله أعلم.
في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
النهي عن قول السيد، هذا من يقول عبدي وأمتي؟ أليس هو السيد؟ نهي السيد أن يقول عبدي وأمتي، جاء عبدي ذهب عبدي تعال يا عبدي. نعم.
الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك.
كذلك العبد لا يخبر عن سيده بقوله هذا ربي أنا جالس عند ربي، ولا يخاطبه، فضلا أن يقول يا ربي. يا ربي هذه لله وحده لا تقول. فاشتمل الحديث على إرشاد السيد وإرشاد العبد. نعم.
الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي.
الأول السيد بدلا يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. وتعليم الثاني.
الرابعة: تعليم الثاني قول
الثاني الذي هو العبد. الثاني هو العبد. نعم. تعليمه أن يقول سيدي ومولاي. نعم.
الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
هذا هو المراد، هذه مسألة مهمة. يقول التنبيه على المقصود من هذا النهي، وهو صيانة التوحيد والمحافظة على التوحيد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، فيبتعد عن كل لفظ يضعف تحقيق التوحيد. نعم. انتهى.
حسن الله
بارك الله فيك. في مثل هذا الأصل للتحريم، هذا هو الأصل، الأصل للتحريم، لكن ما هو إطلاق العبد فقط، لا، إطلاقه بهذه الإضافة. يقول العبد ربي، لا، نقول سيدي ومولاي. يقول السيد عبدي وأمتي، نقول لا. لكن لو قال اشتريت عبد واعتقت خمسة من عبيدي، يعني خبر ما في خطاب للعبد، ثم في قوله عبدي أو يا عبدي في استذلال إذلال للعبد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله. يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد يعني باب بيان أنه لا يرد من سأل بالله، بل يجاب ويعطى سؤله تعظيما لمن سأل به. ولهذا أورده الشيخ في كتاب التوحيد، لأن من تعظيم الله إجابة من سأل بالله وإعادة من استعاذ بالله. ولهذا لما قالت المرأة للنبي: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بمعاد، إلحقي بأهلك. وهذا يرد إلى الأصول والقواعد الشرعية والنصوص، فهذا الواجب في حدود الاستطاعة وفي ما لم يكن من السائل يعني تعدي وتحكم. إذا سأل ما مثله يسأل استعال. أرأيتم لو سأل سائل بالله قال: أعطني مالك، أعطني سيارتك، أعطني زوجني بنتك، سألك بالله تزوجني، سألك بالله أن تعطيني بيتك، هذا البيت أخرج منه. كذلك من استعاد، إذا كان المستعيد مطلوب شرعا لأخذ حق منه وإقامة حد ونحوه، ما ينفع أن يقول: أعوذ بالله منك، يستعيذ بالله من هذا الطالب. لا يستعيذ بالله ليتخلص من واجب عليه ومن أداء حق عليه ومن يعني حق عليه لله أو لآدم. بل السؤال بالله فيه نوع من التعدي، أسألك بالله، المعنى فيه إحراج للمسؤول. لماذا؟ نعم، هو إذا كان له حاجة يسأل بدون أن مثل يشبه هذا أن يقول له: والله لتفعلن كذا. فيه إحراج للمحلوف عليه. اطلب حاجتك من صاحبك دون أن تلجئه إلى ما يكره. ذكر الشيخ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه، على التوجيه المتقدم، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. يعني إذا كان ذلك ممكن شرعا وممكن قدرة وممكن عادة، ومن صنع إليكم معروفا فكافى. نعم، هذا من شكر الجميل، من صنع إليكم معروف فكافى، من أهدى إليك تهدي إليه، وكل بحسبه كافي، كل بحسبه. يمكن أن تكون الصنيعة مال، أن تكون يعني نوع خدمة، نوع معروف، صنع إليكم معروف فكافئوه، وبالمكافأة ترتفع المنة أيضا فيه، لأن صنع المعروف يحمل الآخر، يحمله منة الذي صنع إليه ذلك المعروف، وبالمكافأة ترتفع المنة، يصير فيه تكافؤ.
في تكافؤ كافأت
في رفع من المنة وفي مقابلة الجميل بالجميل وفي شكر الجميل هذا من شكر الجميل. ومن صنع إليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه يعني تجدوا ما تكافئونه به مما يناسب الحال والمقام والشخص لأن هذا تختلف باختلاف الأشخاص فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له هذا مستطاع ميسور الدعاء مستطاع جزاه الله خيرا كافأ اللهم كافئ عن حقه الله يضاعف له الأجر الله يخلف عليه يدعو له يدعو له يدعو له حتى تروا أنكم كافأتموا يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموا هذه ما أحسن هذه الأداء فترك المكافأة نقص وتقصير ومقابلة الإحسان بالإساءة هذا ظلم وكفر بالجميل كفر بالجميل وجحد الجميل هذا كما جاء في شأن النساء يكفرن الإحسان ويكفرن العشير فشكر الجميل هذا مطلوب شرعا من الرجال والنساء حتى من الرجل لامرأته ومن المرأة لزوجها لا يظن الرجل إن هذا بالنسبة للمرأة لا حتى هو عليه أن يشكر جميلها وسيرتها الحميدة ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه اقرأ المسائل والله أعلم
صلى الله عليه فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله
نعم على ما تقدم هذا صريح من نص الحديث ومن استعاذكم فأعيدوه يعني مشروعية إعادة من استعاذ بالله أو وجوب إعادة من استعاذ بالله نعم
الثانية إعطاء من سأل بالله
مثل هذه من جنس ما كما تقدم نعم
الثالثة إجابة الدعوة
إيه هذه فمرت ومن دعاكم فأجيبوه دعاكم فأجيبوه إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم لكن هذا يعتبر له أمور تعتبر للإجابة أمور أولا لا يكون على المدعو ضرورة بالإجابة عنده ظروف ثانيا أنه إذا سمح صاحب الدعوة وعذر يعني سقط الوجوب أو يعني لأنه أسقط حقه الحمد لله سمح كذلك يلاحظ إذا كانت الدعوة على طريقة كثير من الأحوال يعني فيها مجاملة لا تجب كثير من الدعوات يعني تكون عن مجاملة وشيء من هذا القبيل فلا تجب الإجابة الحمد لله كذلك إذا كانت الدعوة إذا كان أنها تشتمل حضور للمناسبة فيه منكر ولا يستطيع إنكاره يعني لا تجب الدعوة هذه بعض ما يعتبر لإجابة الدعوة فإذا من توفرت الشروط وانتفت هذه الموانع فالإجابة مما تقوى الصلاة بين المسلمين لأنها من حق المسلم على المسلم نعم
الرابعة المكافأة على الصنيعة
نعم بعد
الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه
نعم مكافأة تقوم مقام المكافأة بالدعاء نعم
السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه
تروا يحتمل أنها تروا يعني حتى تعلموا أو تروا والغالب أنها تروا تروا يعني تظنوا يعني مثل هذا قد لا يكون عند الإنسان علم أنه قد كافأ ما تكلموا على تروا عندك شيء هل هو روي بالضم والفتح بس
ويحتمل أنها
مفتوحة بمعنى تعلم إيه الله محتمل ولكنها بالضم
ويؤيده باسم أبي داود من حديث ابن عمر حتى تعلم فتعين الثاني بالتصريح به
الله أعلم محتمل أنها من الرواية بالمعنى سهل الأمر الراشد وغلبة الظن معتبرة شرعا نعم وش الباب اللي بعده
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
باب لا يسأل، لا نافية، لا يسأل، مثل لا يرد من سأل به، الفعل مرفوع لا يسأل، قد يجوز أنه لا يسأل بوجه الله نهي، والنفي في مثل هذا السياق بمعنى لا يسأل بوجه الله، فبأن يقول القائل يا ربي أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا، أن ترزقني يعني وظيفة، أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني ولدا، بوجهك الكريم أن ترزقني سيارة، يعني مطلع. فوجه الله يعني عظيم ووسيلة عظيمة، رسول جاء في دعاء، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلى عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك، أعوذ أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، استعادة بعظيم من عظيم. الحديث فيه مقال لأهل الحديث، لكن مقصود أنه وجه الله وسيلة ينبغي أن تكون في الأمور العظيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ثبت في الصحيح لما نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجه الله، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهل. فعلم أن الاستعاذة بوجه الله يعني والدعاء والتوسل بوجه الله إنما يكون في الأمور العظيمة. نعم.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود.
سياق الحديث إن لا نافية، يسأل فعل مضارع بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. ايش قالوا عليه عندكم شرح؟ عندكم تخريج؟
معي الشيخ العثيمين، شرح الشيخ العثيمين.
ايش يقول؟
يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة،
اي تخريج يعني. قال في الحديث
قال اختلف في المراد بذلك على قوله،
اترك هذا التفسير، انا اريد التخريج.
تخريج احسن الله اليك.
شو
قال؟ اخرجه ابو داود في الزكاه باب كراهيه المساله بوجه الله، وابن منده في الرد على الجهميه، والبيهقي في سننه وفي الاسماء والصفات، والخطيب في الموضح، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال المنذر مختصر السنن وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد، والحديث ضعفه
سليمان
بن قرم.
نعم.
تكلم
والحديث
ضعفه عبد الحق وابن قطان كما في الفيض، والمناوي في التيسير، لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. أخرجه الطبراني كما في المجمع، حسنه العراقي كما في البيت.
يظهر أن الحديث هذا في باب آخر، هذا في سؤال الخلق ملعون من سأل بوجه الله، كأن يقول أسألك يا فلان بوجه الله. أما الثاني فهو يتعلق بسؤال العبد ربه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فسياقه في باب سؤال الله ودعاء الله. والحديث الآخر الذي يقول عن نبي موسى في سؤال الخلق بعضهم لبعض، والله أعلم. أقرأ المسائل.
الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب،
إلا غاية المطالب. نعم.
ثانية إثبات صفة الوجه.
نعم، صفة الوجه ولله الحمد أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة. نعم، انتهى.
ثالث المسائل.
حسبك يا عصام. نعم.
في أسئلة أحسن الله عليك.
نعم.
يقول إذا كان الداعي إلى وليمة العرس رافضي أو كافر هل تجاب، وكيف تكافئ الكافر إذا فعل معروفا؟
كافر وش سواك، هو سواك وش أعطاك، كافر سهل. كافر كافر تكافر أهدى إليك أهدى عليه. ومن أحسن أن تكافر أن تدعو له بالهداية للإسلام والدعوة بحسب المصلحة الشرعية. الرسول أجاب اليهودي وأكل عنده ما أكل وقبل هدية اليهودية أيضا. هذا يرجع فيه إلى المصلحة الشرعية. وأما الرافضي فلا أدري عن الله المستعان. يمكن أن نقول أنه ينظر كانت إجابة والله يعني تبادل صداقات وتبسطات فلا. أما إذا كان دعوة يمكن أن تكون يعني يمكن دعوته لتألفه واستصلاحه أو شيء من القبيل أولى من إجابة دعوته. كونك تدعوه يحضر يمكن أنه إن هذا يستميل قلبه. ولا سيما أيضا إن ذبائحهم يعني الأظهر إنها لا تحل إنهم مشركون. لكن قد يدعو إلى غير يعني إلى غير اللحم الذي تولاه يدعو. نعم
نعم أحسن الله إليك. يقول ما حكم قول يا وجه الله؟
غلط. قل يا الله. نعم استعاذ بوجه الله هذا توسل يا أخي مثل أعوذ بكلمات الله. نعم.
ما هي الأمور العظام التي تسأل بها وجه الله؟
الجنة والنجاة من النار وما إلى ذلك. نعم
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
الحمد لله. قل الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في اللو. يعني ما جاء في لو، في كلمة لو. ولو هي في اللغة العربية حرف، يقولون حرف مثلا حرف امتناع لوجود أو حرف امتناع لامتناع. لو كان كذا لكان كذا، لو جاء فلان لأكرمته، تخلف الإكرام لعدم حضوره. لو أطاع العبد ربه لأثابه، حرف امتناع لامتناع. وهي تأتي يعني على وجهين، تأتي على وجه الندم والتحسر يعني فيما ليس إلى الإنسان، ليس هو من فعل، فيتضمن ذلك الرجم بالغيب. وقد ذم الله أولئك الذين يدعون ترتب أمر على أمر لمجرد ظنهم وخرصهم، فيقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل. فزعموا أنه لو كان لهم من الأمر شيء لنجوا من القتل. رد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، من كتب عليه القتل فلا بد أن يقتل، سواء كان له من الأمر شيء أو ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وما يدريكم، فقوله ما قتلنا هذا حكم على الغيب، حكم على الغيب. بأنه لو كان لهم من الأمر شيء ما قتل، وهذا باطل. قد يقتل من له يعني تدبير وله أمر، وقد لا يقتل من ليس له من الأمر شيء. وهكذا قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا أو كانوا غزا، يعني غزاة، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا باطل أيضا. ما ماتوا وما قتلوا قد يموتون وإن لم يسافروا، وقد يتعرضون للقتل وإن لم يسافروا وإن لم يغزوا. ما ماتوا وما قتلوا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا التصور يكون حسرة، لأنهم يتحسرون يتمنون أنهم ما خرجوا ولا غزوا ولا سافروا، لأنهم اعتقدوا أنهم لو لم يخرجوا لو لم يسافروا لو لنجوا وسلموا، وليس كذلك. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم يعني لا تغزوا لا تخرجوا للغزو، وقعدوا هم قعدوا وثبطوا إخوانهم قالوا لا تخرجوا، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وجلسوا معنا ما قتل. قال الله في الرد عليهم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، أنتم الذين جلستم ردوا الموت عن أنفسكم، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فمن جاء حضر أجله مات، ومن كتب عليه القتل قتل ولو لم يخرج. الاتيان بلو على هذا الوجه، على وجه التحسر وعلى وجه الحكم على الغيب ظنا وخرصا، هذا حرام، وهي من عبارات أهل الجهل بالله والغفلة عن أحكامه وتقديره سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن يكون لو في ترتيب ما هو من فعله على فعله، يعني فعله على فعل نفسه أو فعل غيره. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عم. هذا يخبر عن نفسه أنه لو يعني لو بدا له هذا الأمر الذي حصل لفعل كذا وكذا، لو علمت أن فلان يعني يحضر عندكم لحضرته. يخبر عن نفسه ناله نيته، يخبر عن نفسه، ما يخبر عن أمر غيبي، يحضر عن نيته وعزيمته ورغبته ووجهته. لو حضر لو علمت أن فلانا عندكم لأتيت إليكم. وهكذا لو قال: لو زرتنا لأكرمناك، لو زرتنا لأكرمناك، فهو إخبار عن ما هو عازم عليه لو حصل سبب. فإذا كانت لو فيها ترتيب يعني ما ليس من فعل الإنسان بل ما هو خارج عن قدرته وخارج عن إرادته على فعل له، كان هذا هو المنهي عنه. لو قعد لو أطاعونا وقعدوا لما قتل، لو أطاعونا ما قتل، فالطاعة فعلهم، وأما وقوع القتل عليهم فهذا غيب وخارج عن إرادتهم وخارج عن فعلهم. أما قول القائل: لو زرتنا لأكرمناك، ولو علمت أن كذا كذا لفعلت كذا لفعلت، يخبر عن نفسه. ف فإذا كان السبب والمسبب كلاهما من فعل يعني من فعل الإنسان، خصوصا المسبب إذا كان من فعله جاز، لأنه حينئذ يخبر عما سيفعله لو كان كذا، لفعلت كذا، يعني لو كان لي مال غزوت به وجاهدت، لو كان لي مال، لو كان لي مال تصدقت، يخبر عن نيته وعزيمته. وذكر الشيخ الآيات وذكر الحديث، حديث عن أبي هريرة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفع، وصية جامعة، هذا من جوامع الكلام، احرص على ما ينفع، احرص يعني اطلب ما ينفعك بحرص، ما ينفعك، وأنفع ما يكون هو ما به صلاح الدين، احرص على ما ينفعك في أمر دينك، ما ينفعك في الآخرة، وما يعينك على ذلك، ما ينفعك في دينك ويعينك على دينك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما يغنيك عن الحاجة إلى الناس، هذا نفع عظيم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالحرص من قبل العبد بالاجتهاد وفعل الأسباب المشروعة، وهذه المنافع منها ما طلبه واجب ومنها ما طلبه مستحب، والحكمة تقدير الأمور بقدرها. فالحرص على فعل الواجب ينبغي أن يكون أقوى من الحرص على فعل المستحب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله، اطلب العون، اطلب العون من الله على ما تطلبه، على مطالبك، اطلب العون من الله في حصول ما تطلبه من المنافع. احرص على ما ينفعك واستعد، وصيتان جامعتان. فالأمر بالحرص على المنافع هذا إرشاد إلى فعل الأسباب، وأعظم الأسباب هي الأعمال الصالحة، أعظم الأسباب فيما ينفع هي الأعمال الصالحة، ثم مع فعل الأسباب يأتي التوكل على الله، والتوكل يتضمن الاستعانة، يتضمن إذا استشعر العبد أن حصول مطالبه إنما تكون بمشيئة الله وبتقديره، اعتمد عليه وفوض أمره إليه واستعان به وطلب العون منه سبحانه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز هو ضد العمل والقدرة وفعل الأسباب، فترك الأسباب هذا عجز. ولا تعجز، والمراد بهذا العجز العجز الاختياري، وهو يعني أشبه ما يكون بالكسل. أما العجز القهري الذي لا حيلة للإنسان فيه فلا ينهى عنه، لا تعجز. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه. والله يؤثر القعود والخمول والنوم، لكن إذا اجتمع العجز والكسل فالمراد بالعجز ضعف القدرة وعدم القدرة، وقد لا يلام عليه الإنسان، لا يلام على ما ليس، ما لا يدخل تحت إرادته. وأما الكسل فهو ضعف الإرادة، فالكسل مذموم على كل حال، وأما العجز فما خرج عن إرادته لا يذم به، لا يقال للعاجز الذي لا يقدر على النهوض والمشي، لا يذم على ما لا قدرة له عليه.